عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الصدقة باليمين. هذا من المعاني التي يعتنى بها يوم الصدقة، وأن تكون الصدقة باليمين، لأن اليمين لما يشرف من الأخذ والإعطاء، ولهذا يأكل الإنسان بيمينه ويشرب بيمينه ويصافح بيمينه، فاليمين له فضله حتى جهة اليمين مطلقا. فيمين الإنسان كذلك أفضل من شماله، فيبدأ باليمين في أمره كله، هذا هو الأصل والقاعدة، ومعلوم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه التيمن بتنعله وترجله وفي طهره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، وكان إذا لا يأمر بابتداء الانتعال باليمين، وكذلك لبس الملابس يكون باليمين، وكذلك من باب أولى ما كان متعديا نفعه وهو الصدقة، قال الصدقة باليمين. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى نسب الإنفاق إليها ما تنفق يمينه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى وابن سعيد قطان عن عبيد الله بن عمر، الأئمة رحمة الله عليه في باب الرواية، الأئمة المشهورون يأتي الاسم مهمل ذكر الاسم الأول، فيكون معلوم بل مقطوع به عند أهل العلم، إن هؤلاء ما اشتهروا، وخاصة في بعض الروايات في الأساليب المتكررة والنسخ المشتهرة والتراجم المعروفة تكون دائما مطلقة أو مهملة، بمعنى أنه لم يقيد بالأب ولا بالنسبة لبلد أو قبيلة للعلم به. حدثنا خبيب عبد الرحمن بن عمر، نعم، لا عبيد الله عبد الله فوق هذه الطبقة، أي عبد الله عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، هذا من الطبقة الرابعة، الطبقة الرابعة، أما هذه الطبقة يعني الطبقة السادسة والخامسة. نعم، ايش قال عندك؟ إيه، عبيد الله بن عمر
يروي عن ابن عباس،
ها؟
يروي عن ابن عباس، ابن عتبة يروي عن ابن عباس،
نعم، يروي عن عباس وعن غيره، نعم، هو طبقته عالية. وعبيد الله هذا يروي عن نافع من الطبقة، هذه الطبقة يعني السابعة تقريبا، مو بالخامسة، السابعة السادسة. حدثنا خبيب بن عبد الرحمن وهو الأنصاري، خبيب عبد الرحمن الأنصاري، ثم نفس أيضا السند، حتى هذا مسدد بصري، ويحيى شيخه هذا يعني مشهور هذا الطريق. عن عبيد الله ابن عمر حدثني خبيب ابن عبد، خبيب بن عبد الرحمن هو الأنصاري ابن خبيب، خبيب عبد الرحمن خبيب الأنصاري، هم رجال الجماعة. عن حفص ابن عاصم وابن عمر والخطاب، حفص ابن عاصم وابن عمر والخطاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سعى سبعة يظلهم الله. سبعة مبتدأ، يظلهم الله الجملة خبر، تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة وردوا في هذا الخبر، وجاء في أخبار أخرى زيادة على السبعة، يعني في مسلم وحديث وغيره، حديث أبي اليسر: من أنظر معسرا ووضع منه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاءت أخبار أخرى بعضها ضعيف وبعضها ربما في حكم المنكر والموضوع، لكن كثير منها له أساليب لا بأس بها. وقد ذكر الحافظ جملة منها، وقد ذكر القسطلاني رحمه الله عن شيخه أبي الخير السخاوي الإمام المشهور في سنة 911 أو 902 السيوطي توفي سنة 911 والسخاوي سنة 902 السخاوي، والقسطلاني 923، يقول ذكر أنه جمع من الخصال 72 خصلة إضافة بهذه السبعة، لكن القصد أنهم جمعوا ولا ينظر إلى صحة الإسناد، وكثير منها صحيح بعضها كما تقدم في صحيح مسلم هاتان الخصلتان. قال: يوم لا ظل إلا ظله. اختلف في كلمة الظل هنا، قيل إنه ظل العرش، وهذا هو الأقرب أنه ظل العرش لثمل، لأنه ثبت في رواية صحيحة حديث هريرة وحديث معاذ وكذلك حديث أبي قتادة عند أحمد بألفاظ مختلفة، في حديث معاذ: المتحبون بجانب ظلهم في ظل العرش يوم القيامة، وكذلك في حديث أبي قتادة ذكر في الإنذار أو نحو من ذلك في ظل عرشه في حديث أبي هريرة، وهذه أسانيد صحيحة. وجاء الحافظ رحمه الله اقتصر على رواية عند سعيد بن منصور، هذا يعني مما يعني يستغرب، وإن كان هذا ثم السند لم يذكره رحمه الله، مع أن هناك رواية يعني صحيحة وأعلى من جهة يعني الشهرة، سعيد المنصور إسناده عالي في سنة 27 و200، وذكر أنه في سعيد المنصور في ظل عرشه، لكن هناك روايات صريحة، ولعلها قصد في هذه الرواية خصوصا، لكن في مثل هذا المقام يحتاج وينظر. أنا أذكر هذه الرواية أنا رجعت كلامي، لكن هل ذكر رواية أخرى؟ ليذكر ما ذكر رواية أخرى. وهذا هو الأظهر في يوم لا ظل إلا ظله، أن المراد به ظل العرش، والنص يفسر بعضها بعضا، يبين بعضها بعضا. إمام عدل، وأهل العلم يقولون إن الخصال التي جاءت في هذا الحديث الرجال والنساء إلا ما كان ليس من شأن النساء، مثل الإمامة العظمى الكبرى، الولاية والخلافة، فالولاية والخلافة لا تكون للنساء إلا إذا أخذ. وقيل إن الإمام هنا يشمل كل إمامة، ولو كان الإمامة إمامها يعني خاصة، معنى ولاية خاصة، فمثل تكون مديرة مدرسة أو نحو ذلك، لكن يظهر الله أنها هنا الإمام الولاية والإمامة العامة، فهذه لا تكون للنساء. لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة. وشاب نشأ في عبادة الله، وكذلك فتاة نشأت في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله، المنشأ واستمر على ذلك حتى لقي ربه، هذا المعنى. وفي رواية الجوزقي: حتى توفي، حتى توفي. وفي رواية سعيد منصور: أفنى نشاطه وشبابه في عبادة الله. وإذا كان الشاب الشاب في حال نشاطه وقوته، ومعلوم ما في الشباب من النوازع، حتى قال بعضهم: الشباب شعبة من الجنون، ما هذه الأوصاف إلا أنه نشأ في عبادة الله، فإذا تقدم في السن فإنه يكون أبلغ في هذه الأوصاف وأتم، ما دام أنه في حال شبابه كان هكذا. والحسن أخت الحسنة قال ويقال وشاب نشأ في عبادة الله وينشأ مثل هذا ويستمر على ما نشأ عليه. فيقيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ورجل قلبه معلق في المساجد. ما قال رجل في المساجد قلبه معلق. وهذا هي العبادة الحقيقية، حينما يتعلق القلب بمواضع العبادة. فالقلب المعلق مثل تعليق الشيء بالشيء، مرتبط به لا يفارقه، كالفرس في طيله يذهب من هنا في المرج والروضة فيتناول ما في الأرض ويأكل. كذلك المسلم والمؤمن المعلق قلبه بالمساجد، وكذلك الفتاة والمرأة معلق قلبها بصلاتها في مسجدها، وإن اشتغلت بشؤونها في بيتها أو غير ذلك فتجد قلب معلق مسجد. وهذا يقع، تجد من قلبه معلق مساجد ينتظر الصلاة ويعرف وقت الصلاة ويتحراها، بل ربما يعني استطال الوقت يريد الصلاة فهي أنسه وراحته. كما في الحديث الجيد عن رجل من الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرحنا بها يا بلال، فهي راحته عليه الصلاة والسلام وهي أنسه. وفي حديث أبي داود أيضا حديث حذيفة كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، كما فزع إلى الصلاة في حال الكسوف وفي غيرها وفي ليلة بدر، فزع إلى الصلاة وجعل يدعو ويهتف ربه حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام عن كتفيه. الحديث قال ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني وإن خرج منه حتى يعود إليه. وهذا جاء عند مالك وعند مسلم أيضا، زيادة مهمة وجيدة، إذا خرج منه حتى يعود إليه قلبه معلق، وإن انصرف عنه بقالبه فقلبه في المسجد كأنه معلق. والإنسان يعرف نفسه أين يكون قلبه، فإذا كان قلبه في مكان فنفسه وقالبه تابع لقلبه، تابع قلبه عن المساجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. وإذا كان قلبه المساجد فالأعمال بالنيات، فكل خطواته وكل أعماله في الله ولله. ولهذا إذا عرض له أمر جاءه وازع قلبه الذي في المسجد فيمنعه عن الوقوع في المحظور. وإن كان المسلم خطأ وتقع منه هنات وحذائف، لكن هذا التعلق شبه التعليق بالشيء من أسباب الحذر والابتعاد عن المعاصي لتعلق قلبه المساجد. قال ورجل قلبه معلق المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع لتفرقا عليه. كذلك التحاب بين الرجال، وكذلك محبة المرأة للمرأة في الله فكذلك، أو المحبة بين الرجل والمرأة، المحبة العامة لا المحبة الخاصة، المحبة العامة في الله تحب أهل العلم أهل الدين، لأن المحبة بين جميع النساء المحبة لها شروطها ليست كالمحبة بين الرجال والرجال والنساء والنساء، فالمحبة بين أهل الإيمان عموما. لكن حينما يحب الرجل امرأة من أهل الدين قد يحبها وهي في حال حياته وفي حال وفاته، كما نحب أهل العلم ممن مضوا، ونحب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، وكذلك كل من سار على طريقه، وكذلك المحبة لأهل العلم وأهل الدين وأهل الجهاد. فقال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ما قطع هذه المحبة عارض، عوارض الدنيا كثيرة، لكن لقوة هذا الوصل تأتي عوارض ربما من أمور الدنيا فلا تقطع هذه المحبة. لماذا؟ لأنه وثاق قوي، فاجتمع عليه وتفرق عليه، تفرق عليه. وهذا شاهد لما تقدم أن هذه الخصال اجتماع عليها ابتداء في الحياة الدنيا إذا كانت من شخصين، أو من إذا كان لشخص مثل ما في قول نشأ في عبادة الله حتى يموت، حتى يموت كذلك تفرق عليه، كل ذهب ومات أو تمات أحدهما، فالمحبة باقية فتلتقي أرواحهم بعد ذلك، تلتقي أرواحهم بعد ذلك وإن تفرق في الحياة الدنيا. والمحبة في الله والأدلة فيها كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشأن في هذا الخبر أنهما ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا فيه إيذان بالطمأنينة والأمان في ذلك اليوم الشديد الطويل، لكنه يكون على أهل الإيمان وخصوصا أهل هذه الخصال يوما يسيرا يسيره سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عند أحمد أنه يكون خف من صلاة مكتوبة، مثله بالصلاة المكتوبة لأنها كانت أنسهم في الحياة الدنيا فأثرها بقي حتى ذهب شدة هذا اليوم العبوس القمطرين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته قيل دعته للزنا بها وقيل دعته للزواج لأن يتزوج بها، فقال إني أخاف الله على الوجه الأول ظاهر، وعلى الوجه الثاني أنه خشي أن يفتن بجمالها ومالها فينصرف، إنما أموالكم زواج أموالكم وأولادكم فتنة، فهذا ربما ينصرف. لكن الصحيح والأظهر والله أعلم أن ودعته إلى الفاحشة أو مقدمات الفاحشة ونحو ذلك، وإن قال إني أخاف الله أخاف، يدل على أن دعته إلى أمر فيه معصية. أما الزواج فلا بأس، وبوب البخاري رحمه الله بأنه أن تعرض المرأة نفسها، باب عرض المرأة نفسها على الرجل، قالت أو قال عن الرجل الصالح، قال باب عرض الرجل امرأته الرجل الصالح، فهذا لا بأس به. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا هو الشاهد من الحديث بالترجمة، لا تعلم شماله ما تنفق يمين، دلالة على أن الصدقة باليمين أفضل. أولا لأن اليمين أشرف، الثاني أن الصدقة باليمين دليل على القوة في بذل الصدقة مثل ما تقدم، وتثبيتا من أنفسهم أنه مقدم عليها، ليس عن كسل ولا عن ضعف ولا عن تردد. الأمر الثالث أن فيه إكرام للمتصدق عليه حينما تناوله باليمين، لا شك فرق بين أن تناول باليمين أو تناول بالشمال. كذلك أيضا فيه أيضا إكرام لنفس الصدقة المأمور بها، فحملها في يمينه وتصدق بها بيمينه، تصدق بها بيمينه، لم يجعلها في شماله التي هي موضع الأذى أو نحو ذلك، لأن اليمين للأمور التي مما يستحسن من الإنسان، أما الشمال فما كان للأذى ونحو ذلك، كما في حديث عائشة وكما في حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما عند أبي داود، وهي قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمين. وهذا كأنه إشارة إلى تقرر أن الصدقة تكون باليمين، صدقة تكون باليمين. وأيضا تمثيل الإنسان كأن أعضاءه تدرك وتراقب اليمين، تراقب الشمال تراقب اليمين فجعلها في يمينه وخصها بيمينه، أيضا هذا تشريف آخر، أنه حينما يأخذها بيمينه تشريف، وإن كان يجوز اليسار لكن تخصيصها باليمين تشريف لليمين. ثم يعطيها عن جهة اليمين، لأن من أعطى بيمينه فإنه يعطي عن جهة يمينه، ومن أعطى بشماله سمع فيها أمران، بشماله وجهة شماله، وجهة شماله. وفي رواية عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ما بالرواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه رواية منقلبة، وهذا من انقلاب المتن مثل انقلاب السند يقع، والعلماء يذكرون في باب الانقلاب انقلاب المتن وانقلاب السند، وهذا وقع في روايات مذكورة، وقع في بعض الروايات في الصحيح وغيره، ومن هذه الرواية. والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أيضا قال ما تنفق يمينه، ما قال ما تعطي يمينه، ما تنفق يمينه، أليسها في هذا شيء من يعني المعنى كأن اليمين هي المنفقة، اليمين هي المنفقة، والأيدي ثلاث، الأيدي ثلاث، يد الله ويد المعطي ويد السائل، فيد المعطي هي المنفقة، هذا في الصحيحين أيضا، هذا في الصحيحين في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر وكذا في حديث حكيم الحجام وحديث ابن عمر وحديث، لكن في حديث ابن عمر تفسير لما قال يد الله العليا ويد الآخر السفلى، فذكر أن اليمنى هي المنفقة، أن اليمنى هي المنفقة، يعني أسند الإنفاق إليها، أسند الإنفاق كأنها هي التي تنفق، ولأنه الإنسان يعمل بيديه، يعمل بيديه. وتقدم حديث عائشة في قصة زينب عند مسلم، وكانت تعمل بيديها فتتصدق، في حديث أبي موسى الصحيحين على كل سلامة صدقة، كل وذكر أنه قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه يتصدق، قالوا فإن لم يعمل الحديث أو فإن لم يجد، قال يعمل بيديه، يعمل، فأسند العمل إليها فكأنها هي المنفقة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، زاد الجوزقي من خشية الله، هذا ورد فاضت عيناه. ثم هنا هل أسند الفيض إلى الدمع أو الفيض إلى العين؟ نعم، ايش قال؟ والذي يفيض هل هو الدمع ولا العين؟ الدمع، لكنه أسند العين لشدة الدمع ولكثرته، كأن العين هي التي فاضت مبالغة، لكنه من خشية الله، وفي دلالة على أن الخشية الحقيقية تكون في الدمع مع اطمئنان البدن وخشوعه بدون صراخ، ولهذا قال هذه خشية، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذه الخشية الحقيقية أن تكون بالدمع، وإنما يرحم الله ويعذب بهذا، ويعني أشار إلى اللسان، وأن دمع العين هذا ربما لا يملكه الإنسان أحيانا، فقد تفيض عيناه رحمة للميت من قريب، ولد أو غيره من قراباته، فتفيض عيناه فيؤجر على هذا، هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباد الرحمة. وقد تفيض بأن يجتهد في ذلك، أو أن يغلبه الخوف والخشية فتفيض عيناه لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. وهذا ورجل ذكر الله خاليا، خاليا، وهذا ربما شاهد لما تقدم وهو فضل الإسرار، وهذا كل من كان خاليا حتى ولو كان في المسجد، يعني ربما يكون الإنسان في مكان فيذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد، ومن جواره لا يعلم وتفيض عيناه بالدمع. لكن أعظم ذلك هو أن يخلو بنفسه فلا يراه أحد وكان السلف رحمه الله عليهم يجتهدون في إخفاء العمل إخفاء عظيما، حتى إن بعضهم يستمع العمل 40 سنة ولا يعلم به أهله. يذكر عن بعضهم ولعله مر معنا أنه صام 40 سنة ولم يعلم به أهله، كان يصبح معهم فيغدو إلى عمله فيأخذ ما يتأخذ معه الغداء يعطيه أهله غدا، فإذا سار في طريقه أطعمه من تيسر من المحتاجين، ثم يرجع إليهم عشية بعد المغرب فيتناول معهم العشاء وكان بعضهم يكون في المسجد ويصوم مثلا، فيأخذ الماء فيضعه على شفتيه يوهم أنه ليس بصائم، لأن الناس ربما يظنون فيه ذلك، يعني هو يعلم بذلك وأنه شدة عبادته. هذا يقع مثلا، بعض الناس يعرف الناس أنه يصوم مثلا ويعرف فلان، لكن كانوا رضي الله عنهم يدفعون معرفة الناس بذلك بأن يوريهم أنه ليس بصائم لأن هذا فتنة حين يعلم فلان، ربما يتحدث أن فلان يصوم وهو يكون صادق النية في هذا، ربما هو أيضا يقول إني صائم مثلا، خاصة في غير رمضان، لكن في غير رمضان. لكن كانوا رضي الله عليهم يدفعون هذا والنفس تتقلب، فكان ربما رفع الماء كأنه يعني يشربه فيضعه على شفتيه ثم يضعه في مكانه. وكان بعضهم ربما بل وسادته التي تحت رأسه وامتلأت من دم عينيه وزوجته بجواره على الفراش لا تعلم به، وكل ليلة يعني في ظلمة الليل. وهذا من هذا المغرج ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كما تقدم مبالغة في إسناد الفيض إلى العين، فعن الفائض في الحقيقة هو الدمع. إنما كأن العين صارت دمعا يفيض أو دمعا فياضا. والشاهد تقدم نعم في آخر في قوله حتى لا تعلم شيئا تنفق يمينه. نعم.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيه.
نعم. الحديث الثاني في الترجمة حدثنا علي بن جعد هذا هو الجوهري أخبرنا شعبة، البخاري يروي له عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم بسطام الواسطي رحمه الله الإمام المشهور، ويقول حافظ أنه أول من فتش عن الرجال بالبصرة رحمه الله توفي سنة 60 و100 وهو وسفيان الثوري رحمة الله عليهما في عصر واحد، وكان هذان الإمامان إمامين كبيرين رحمة الله عليهما، وإن كان شعب سفيان أجل عندهم لأنه أقوى في باب الضبط، وشعبه يقع له أوهام رحمه الله في بعض الأسماء، وكان أيضا له يقول له عناية بالمتون أيضا رحمه الله فربما أحيانا اختصر بعض المتون، وهذا يقع له في روايات معروفة مثل حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا الحديث اختصره هو هذه رواية الترمذي والحديث لا يقول الصلاة حديث إذا أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت ما الحدث يعني قال فساء وضراب، فاختصره شعبة في رواية عند الترمذي قال عن ظاهر سند الصحة لو روى إلا من صوت أو لحن، ظاهره الحصر، هذا ظاهره الحصر، وهذا غير رواية الصحيحين، وربما وقع له وهم كما تقدم في بعض الروايات. ومما يذكر أيضا ذكر عبد الوارث بن سعيد التنوري أنه نقل عن شعبة قال أنشدنا يوما، يقول وكان شعبة ربما احتقرني أحيانا فلم يقبل مني، فأنشدنا يوما قصيدة يعني منها أنه روى بسنده، وهذا من شعر كعمال، قضينا من تهام من تهامة كل ريب فخيبر ثم أغمدنا السيوف نسائلها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لمالك إن لم نزركم بساحة داركم منا ألوفا. ثم قال بساحة داركم منا ألوفا ونترك العروس عروس وج وتصبح داركم منا خلوفا، أو قال ونسب عروسة نأخذ عروسكم عروس وج وتصبح داركم منا خلوفا. فقال له عبد الوارث بن سعيد ما ثم عروس يا أبا بسطام، هذا وقت قتال ما في عروس، ما كيف تكون العروس هناك؟ قال كيف هو؟ قال عروشكم عروش وج لقوله تعالى خاوية على عروشها. قال فسلم له ويعني بين أنه صحف أبو بسطام رحمه الله العروش إلى العروس، وأنهم يدعون العروش عروش وج يعني أنهم يزيلونها وتصبح دارهم خلوف، يعني يهرب الخلوف قوم الخلوف إذا ذهب الرجال وبقي النساء، خلوف يعني حينما يذهب الرجال لأمورهم وشؤونهم يقال خلوف، النساء خلوف لأنهم ذهبوا إما لهذا لكن هؤلاء لأنه وقع عليهم بأس وشدة من هذا الأسياف، فلذلك يقول عبد الوارث فصار بعد ذلك يعني يرفعني ويكرمني ونحو ذلك. فشعبة رحمه الله إمام، وإذا وقع في الإسناد شد إيديك به رحمه الله، لكن هو كغيره لا يسلم من الوهم. قال أخبرني معبد بن خالد، هذا هو الخزاعي، وتقدم هذا الحديث من رواية معبد بن خالد، قال سمعت حارث بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا كما تقدم، سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته صدقته. وهذا على ما قال كثير من الشراح أن المراد به قرب ظهور الساعة، قال بعضهم بعد زمن عيسى بن مريم، الله أعلم تحديدا بهذا على سبيل يعني تحديده تحديدا معينا أوضع نظر، لكن أقرب الله أعلم أن يقال كما ذكر كثير من الشراح قرب ظهور الساعة. فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس، مش معنى بالأمس يعني في الزمن الماضي، في الزمن الماضي لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها، فلا حاجة لي فيها. الحديث الأول المطابقة واضحة للترجمة، مطابقته لأن الصدقة باليمين ورد صدق بها، لكن الحديث الثاني ما وجه مطابقته للترجمة؟ لأن الصدقة باليمين، هل ما وجه مطابقته؟ نعم أرفع الصوت. يعني من جهة أنه يحملها بيمينه، يعني ممكن هذا أقرب ما يكون، هذا أشار إليه الحافظ رحمه الله من كلامه ناقل عن غيره لقوله فيقول الرجل لو أجئت بنفس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. ثم أيضا يمكن يقال من جهة أنه يحملها ويسير بها فيكون يعني الذي يحمل الصدقة ويسير بها في الغالب أنه يعتني بها ويجتهد، ثم هو يتوسل إلى من يعطيه الصدقة أن يقبلها، فيناسب أن يكون توسله أيضا على وجه يظهر به الإكرام، هذا يكون باليمين، فلو أعطاه بالشمال ربما لا يناسب حرصه على هذه الصدقة. ولهذا في تقدم في الرواية الأخرى لعل في حديث بموسى بالصدقة من الذهب، ثم أيضا الصدقة باليمين يكون أبلغ في الحفاظ عليها وعدم سقوط الصدقة، أو ربما يأتي من ينتزعها منه فأخذها باليمين أقوى في ضبطها وفي حفظها.
هل يمكن أن يكون شيخنا لما بوب باب الصدقة باليمين وذكر الدليل عليها ذكر حديث بعد الذي فيه الأمر بالصدقة عموما، فيحمل ما جاء من الأمر بالصدقة عموما على هذا المقيد وأنها الأفضل تكون باليمين؟
هو ممكن يعني، لكن قال هو باب الصدقة باليمين، هو ممكن يقال، لكن قد يقال لو أنه أراد هذا لجاء بحديث يدل على الأمر بالصدقة، لا قصدي أو يعني يكون هو صحيح تصدقوا تصدق سيد عنك زمان يمشي رجل صدقته، يقول رجل لو جئت بأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. يمكن هذا وجه جيد يعني يقال مثلا، لكن قد يشكل عليها أنه لم يرد إلا هذا الخبر، لو مثلا جاء خبر مثلا آخر فيه الأمر بالصدقة وليس فيه أي إشارة إلى مسألة أنه يمشي بها ويحملها، ليس فيه إشارة مثل يعني أمر الصدقة بدون المشي بها ونحو ذلك، لأن هذه في الحقيقة صدقة باليمين، وفيها أيضا ممكن يبوب عليه باب قصد الفقير بالصدقة، باب حمل الصدقة إلى الفقير، لأنه حينما إنسان يحمل الصدقة إلى الفقير اشتكون صدقة بس أو معها شيء آخر؟ نعم، لكن شنو نقول أيضا هي صدقة عالية، صدقة وهدية أتى بها على صورة ماذا؟ الهدية، وهذا أبلغ في قبول الفقير حينما يكرمه به بها ويأتي إليه، فلا يكون الفقير أو المحتاج لا يجد غضابة. ولهذا حينما تكرم إنسان قد تقصد إلى إنسان غني بمال وتقدم إليه فيأخذه لا على أنه صدقة، على أنه ماذا؟ هدية وهبة عطية، فلا يقع في نفسه أنه محتاج فيقبله بقياسه، لكن حينما يكون السائل الفقير هو السائل أو الفقير هو الطارق عليك الباب، هذا لا شك صدقة ليس فيها وصف الهدية، لكن حينما يعلي الصدقة فيخرجها على صورة الهدية فهذا أبلغ في الصدق فيها، وأبلغ في أنه لا يريد بها صدقة بمجرد وجه صاحبه، لا، أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى حتى أخرجها مخرج الهدية، وهذا أبلغ في الإكرام. ولهذا لو قيمها يعني باب المشي بالصدقة أو باب حمل الصدقة إلى الفقير مثلا يعني لكان وجها، وهذا يستنبط، يمكن يستنبط من الخبر أن الصدقة الأكمل ما تكون حينما تحملها. ولذا مثلا بعض الناس حينما يرى فقير مثلا واقفه يراه مثلا سوافي عند الطريق، تعرف السائل ذليل، في الغالب أن الإنسان يقول تعال يا فلان تعال ويعطيه، وش الأفضل تناديه ولا تذهب إليه؟ المشروع أنك تذهب إليه كأنك فرح به وتكرمه وتقدمه بطناش، ما تنادي وتقول يا فلان، ها، بل تذهب إليه وتقصده بذلك. هذا يكون في الحقيقة أطيب لنفسه وأقرب لسروره، ثم أقرب لأن يكون دعاؤه وأنت لا تطلبه، دعاء بصدق وإخلاص. فهذه أمور أيضا تشبه من هذا الوجه، حينما تقصد إلى السائل وتذهب إليه من جهة عدة، من جهة أنك تقصد إليه ومن جهة أنك تخفيها عنه، ربما تدعو له مثلا بالدعوات، سأل الله أن يغنيك وأن يبارك لك ونحو ذلك، وأبلغها إذا كان على وجه القصد إليه والمشي إليه والبحث عنه.
أيضا شيخنا، ألا يرد على قول الحافظ الذي ذكرتموه أنه في قوله هنا سيأتي إذا عليكم زمان يمشي الرجل، المشي بالصدقة لا يلزم منه أن يكون يحملها باليمين، قد يحملها بكلتا يديه،
ممكن، صح،
ولم يرد فيه ذكر الإعطاء،
صح،
حتى يفسر باليمين،
هو ممكن، ممكن، لكن أنا شفت كلام الحافظ ظاهر أن فسر بهذا، هو ذكر أشكال عندك لعله يمكن يتبين شيء آخر. أنا أبو الرشيد هذا رحمه الله، هذا له يعني من أحسن من يتكلم تراجم، هو بن المنير الله عليهم، الرشيد محمد عبد الله بن الرشيد، هذا من علماء القرن السابع وأوائل القرن الثامن، توفي سنة 721، مشهور أندلسي رحمه الله. نعم، محمد بن عمر، محمد بن عمر، نعم. طيب، يعني ها، نعم، يعني كأنه يقول أن الحديث الأول فيه الدلالة على الصدقة باليمين، والحديث الثاني هذا كلام الرشيد، لكن فيه كلام آخر، ما ذكر كلام آخر له، أن من يحملها غالب يحملها بيمينه، قبل كلام الرشيد، ما ذكر شيء قبل كلام الرشيد. يعني كلام على هذا يكون المعنى أنه هذا الحديث كان المطلق، ها، وهذا كالمقيد، وأن من أراد أن يتصدق بصدقة فيجتهد أن تكون بيمينه على ظاهر حديث أبي هريرة، فالذي يمشي بصدقته فقد جمع أنواع من الفضل، وهو المشي بالصدقة والبحث عن الفقير، وإن كان هو في هذا يمشي ولا يجد، لكن المعنى أنك تجتهد في الصدقة والبحث عن المتصدق عليه، لو بالمشي تبحث من هنا وتسأل عنه، قد يأتي زمان فتبحث ولا تجد، فإذا كنت تقصد وتمشي إليه فيشرع أيضا لك أمر آخر، وهو أن تكون الصدقة بيمينك وأن تجتهد في إخفائها. على هذا يكون متجه، يكون كلام متجه. نعم، لا، المشي لا، إذا كان الحاجة يضعف القصد، الإنسان يقول أنا خارج مثلا، إيه، نعم، يمشي إيه، نعم، يبحث، لأنه يمشي بالصدقة يبحث عن من يتصدق عليه، ما وجد من يتصدق عليه يعني من سائل فذهب، لكن فيه إشارة إلى أنك حتى لو علمت الفقير والمحتاج، علمت الفقير والمحتاج، فأنت لا تدعوه ولا تنتظره يأتي ولا تنتظره يسأل، لا، بادر بقصده والصدقة إليه. يعني والقصص المعروفة للسلف أنهم كانوا إرادة تصدق كانوا يقصدون إلى بيوت الفقراء والمحتاجين، وكانوا يختفون بها، وكانوا في الغالب يقصدون في الليل، بل إن بعضهم يأتي في الليل ويطرق الباب ويضع مثلا صدقة من طعام وغيره، ويطرق الباب حتى يعلمون بها ويأخذونها. فإذا علموا به وأرادوا أن يفتحوا هرب كأن السارق هرب. لماذا؟ حتى لا يعلم به. هذا مشى بصدقته واجتهد في إخفائها، اجتهد في إخفائها، واجتهد أيضا في إخفاء نفسه في الليل ما يدرى. ولهذا ذكر قصص كثيرة عن بعض السلف الذين لما ماتوا علم من كان يتصدق على أهل بيوتات، ففقدوهم وفقدوا الصدقة، فعلموا أن هذا الذي مات هو الذي كان يتصدق عليهم. وكان بعضهم يرون أثر حمل الطعام على ظهره في أوقات الليل أو النهار عند غسله، رأوا هذا منه رحمة الله عليهم. نعم.
قال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
نعم. باب من أمر خادمه بالصدقة، المراد يعني من يكون تحت خدمته من خادم أو مملوك أو غيره، يعني من ولد أو نحو ذلك، بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى: والمعنى أنه يختلف، ربما تكون الصدقة بالمناول باليد أفضل، وهذا هو الأفضل، أن تكون المناول الصدقة بيدك أنت، لأن فيه مباشرة العبادة. والقاعدة الشرعية أن مباشرة العبادات التي يمكن التوكيل فيها أفضل من التوكيل فيها، هذه القاعدة الشرعية، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته. كان لا يكل أمره إلى غيره من أصحابه عليه السلام، مع أنهم كانوا يفدونه بأنفسهم وعيونهم رضي الله عنهم في أمور مما يعمله ويعانيه، فلم يكن يكل أمر هذا إذا أمكنه ذلك. وكان يهنأ إبل الصدقة بنفسه. ايش معنى يهنأ؟ يهنأ إبل الصدقة، ايش معنى يهنأ؟ يطلي، يطليها بالقار، يطليها من أجل الجرب. ومرة كانوا يريدون أن يعلموا أينما كان، أين هو عليه الصلاة والسلام، فجاء أنس وغيره، وهذا حديث صحيحين في أحدهما، قال: فوجده يطلي يهنأ إبل الصدقة بنفسه عليه الصلاة والسلام بالقار، ما أوكل هذا إلى غيره عليه الصلاة والسلام. وكان في بيته يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة لما سألوها رضي الله عنها عن النبي، قالت: كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، فإذا حضر الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام. وفي عند أحمد وابن حبان: كان يخصف نعله ويرقع دلوه ويخيط ثوبه ويعمل كما يعمل أحدكم في بيته، ما كان يقول أحضروا كذا افعلوا كذا. بعض الناس تجد كثير الأوامر حينما يدخل بيته، وكما يقول بعضهم إذا حضر حضرت الطوارئ، وربما فر منه حتى الهر لو رآه فر منه، لأنه يخيف، يفر منه حتى الحيوان يهرب منه. ولهذا قال بعضهم: الشديد شؤم على نفسه وعلى حيوانه، يفر منه الحيوان والإنسان، وأولاده إذا دخلوا صمتوا لا يدرون. وهذا مصيبة وبلية، وبعضهم يظنها رجولة، لا، هذا ضعف ومهانة، ضعف خلاف الهدي وخلاف السنة. ولهذا كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: وكان مع أصحابه كواحد منهم عليه الصلاة والسلام. والقصص في هذا كثيرة، وحديث أنس اللي في البخاري وهو عند مسلم أيضا موصول البخاري معلق بألفاظ مختلفة، أنه تأتي الجارية فتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فيقول يا فلانة انظري أي السكك شئت حتى أقضي عليك حاجتك. وعند البخاري في هذه الرواية أنه تعرض له الجارية التي في عقلها شيء فتمسك بيده عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله والوحي ينزل عليه والهود تأتيه وهو يؤم الناس ويعلم جاهلهم ويطعم جائعهم عليه الصلاة والسلام ويفتي سائلهم ومع ذلك يمشي معه حتى يقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الخبر كما تقدم في مسألة أداء العبادة بنفسه حتى الوضوء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكل مثل هذه إلا عند الحاجة، مثل لما كان في السفر ولم يتمكن من الوضوء إلا بأن يصب عليه لأنه كان يلبس جبة وضاق كمه عليه السلام، فكان المغيرة يصب عليه عليه السلام. وكان إذا ذهب إلى الخلاء لا يطلب أحد يحضر، كان يحضر له الماء في حديث ابن عباس لما وضع الماء. فالسنة والأكمل هو أداء العبادة بنفسه إلا حينما يعرف أمر يكون الأصلح والأتم أن يوكل. ولهذا ربما أحيانا يرى أن يعطي الخادم أو الولد حتى الصدقة لأجل أن لا يرى الذلة أو الذل في وجه أخيه، فيكون من جهة الخادم ونحوه أيسر، هذا أفضل من هذه الجهة ما لو قصد هذا. لكن حينما يعطي الخادم لأن بيت الفقير بعيد مثلا أو يروح مثلا بالسيارة لأن المشوار عليه مشقة فيريد أن يتخفف منها لا بأس به، فربما يرسل صدقة من طعام يسيرة، فقد يكون أجر الخادم أعظم من أجر ماذا المتصدق أو من أرسلته، قد يكون لأنه وجد من مشقة الطريق ما يربو على فضل الصدقة، فأنت لك فضل الصدقة وهو له أجر حمل الصدقة، فقد يكون أجر من أرسلته أعظم وقد يكون بالعكس، هذا يختلف. وكل هذا يرجع إلى أمر النية بحسب المقاصد والمصالح في مثل هذه الأمور. ولذا قال ولم يسمعني، ورد حديث رواه البخاري في تاريخه في ضعف أنه عليه الصلاة والسلام قال مناولة المسكين تقي ميتة السوء، مناولة المسكين تقي ميتة السوء. وذكر عن بعض السلف لا أذكر اسمه الآن أنه كان كفيه البصر فكان يوضع له حبل يمده من بيته إلى المسجد، لكن هذا لعله في الوصول إلى المسجد في الوصول المسجد، إنما جاء يعني عن بعضهم أنه لم يكن يترك الصدقة في حال خروج بيته، إذا خرج بيته يأخذ معه أي شيء فيسأل فيقول ليس عندنا إلا بصل فيأخذ بصلة، ليس عندنا إلا بصلة فيأخذها ويتصدق بها. كان شيخ الإسلام رحمه الله يعتني من الصدقة ويأخذ معه ما تيسر ولو كانت يسيرة، لأن العبرة بما يقوم بقلب المتصدق. قول عليه الصلاة والسلام قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين، قيل المتصدقين متصدقين قيل المتصدقين يعني، لكن الأكثر على أنه المتصدقين يعني صاحب الصدقة صاحب المال المنفق والمرسل وهو الخادم هو متصدق، لأن القاعدة أن من دل على خير وأعان عليه فهو كفاية، أعان عليه أعان على الخير فهو مشارك في الخير، وربما لو لم يعينه على أدائها لم تؤدى أو يضعف مثلا، فقال هو أحد المتصدقين. ثم ورد الحديث المشهور، هذا الحديث موصول عند المصنف في آخر موصول عند المصنف رحمه الله في باب سيأتي باب أجر الخادم إذا تصدق. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. إذا أنفقت المرأة أطلق النبي النفقة عليه الصلاة والسلام، سمها نفقة كأنها هي لتنفق. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها سواء كان على عيالها أو على الضيف الذي يأتي إليهم، وكذلك يشمل من ذلك حتى الزوج ونحوه حينما تجتهد في النصح في النفقة، بالرفق في النفقة والاعتناء بالنفقة، وقصدها بذلك أن تكون نفقتها على وجه لا يحصل فيه إسراف ولا يحصل فيه تبذير ولا تقتير. هذه نوايا حسنة، هذه نوايا حسنة يؤجر عليها من نواها. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، طعام هذا قد يخرج النقود، يخرج النقود لأن مراد الطعام، وهل كل الطعام أو بعض الطعام في موضوع خلاف، وظاهر الحديث إطلاق الطعام، منها علما قيده بالرطب، بالرطب منه، أما اليابس فلا اليابس، لكن ما يكون رطبا مثل الخبز الشيء الذي يطبخ وأنواع الإدام ونحو ذلك مما العادة أنه يتساهل فيه، وربما لو أنه بقي مدة طويلة قد يتلف نحو ذلك ولا يتكلف مثل هذا. ولهذا في حديث سعد رضي الله عنه عند أبي داود أن امرأة قالت يا رسول الله إنا كل على أبنائنا وأزواجنا، فهل يحل لنا أن نتصدق من أموالهم؟ قال لكن الرطب تأكلنه وتهدينا. الرطب قال أبو داود الخبز ونحوه. وفي الحديث الآخر عند أبي داود أنهن قلنا ذلك، وقلنا هل يحل أن نتصدق من طعامه؟ قال ذاك أفضل أموالنا، ذاك أفضل أموالنا. فإما أن يحمل هذا على الطعام اليابس كالحنطة ونحو ذلك، والذي خاص في ذلك الوقت يكون هو أفضل الطعام فلا بد من إذن خاص فيه، أو يقال إن الخبر هذا عام وهذا أصح في باب الأخبار لعموم الأدلة، أو إذا أنفقت المرأة من طعام بيت غير مفسدة كذلك هو حد المتصدقين، وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أنفقت المرأة ما لزوجها من غير إذنه، من غير أمره، غير أذنه وغير أمره، هذا صريح أيضا، لكن كل هذا محمول على الإذن العام ولا يشترط الإذن الخاص. قول من غير إذنه ومن غير أمره يعني الإذن الخاص، ما يشترط، أن قد يعلم عادة أن الزوج يأذن أو أنه في العرف مثل هذا لا يشدد فيه، فالعرف بالناس أنه يتهادى الطعام يتصدق بالطعام، فتصدق المرأة والخادم فلا بأس من ذلك، وهذا هو الأظهر. ولهذا قال من غير إذن يعني من غير إذن خاص، فلا تستأذن وتقول أو الخادم يقول تأذن تصدق بهذا الطعام، لا، لأنه يعلم عادة أن مثل هذا يؤذن فيه. لكن لو علمت أن الزوج شحيح ويبخل بمثل هذا وأنه لا يأذن ولا يمشي مع ما يجري مع عرف الناس، في هذه الحالة لا تفتات على ماله إلا بإذن خاص، إلا بإذن خاص. ولهذا قال غير مفسدة، غير مفسدة. فإذا كان يترتب عليه مثلا إفساد بأن تصدق بشيء كثير الذي يضر في نفقته ونفقة أولاده، أو تأخذ من المال الذي في العادة لا يتصدق به إلا بإذن مثلا، فهذا لا بأس. أما إذا كان هناك شيء خاص بينهما وأنها تتصدق ربما من المال وتعرف منه أنه يأذن بذلك وتطيب نفسه بذلك، بل ربما يشكره على ذلك، فهذا لا يحتاج إلى إذن خاص ما دام قد عرف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا في الشيء العام، هذا واضح. وكذلك إذا كان شيء خاص بينها وبين زوجها أو بينه وبين سيده، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما أنفقت، أسند النفقة إليها، لم يقل مثلا بما أخذت من زوجها، جعل نفقة كأنها هي المنفقة، وهذا في حث على الصدقة حتى كأنها هي التي أنفقت، مع أنه من ماله، من ماله. ولزوجها أجره بما كسب، هو الذي اكتسبه، هو الذي اكتسبه، وللخازن مثلك. وربما أحيانا لم ينوي، هو ربما لا يعلم بالصدقة، لا يعلم إلا بعد ذلك، لكن مع هو أجراه. وفي دلالة على أنه لا تشترط النية، لا يشترط استحضار النية حقيقة، يكفي استحضارها حكما حتى في هذا الباب. فلو أن الإنسان يعني كان يعمل أعمال ويغفل عن النية، لا يستحضرها، ربما سنوات طويلة يعمل أعمال يقول استحضرني، يقول والله ما استحضرني، لكن أنا لا أريد إلا الخير، أنا أعمل هذا اتباع للسنة، يؤجر عليها. أما يستحضرها حقيقة فالأجر أتم وأعظم. فلو كان إنسان مثلا يدخل بيمينه البيت، يخرج بشماله المسجد كذا، معروف أن تتكرر كل يوم كثيرا، يلبس النعل باليمين، ينزع بالشمال الثوب باليمين وينزع بالشمال، وهكذا يعني يبدأ باليمين في اللبس ونحو ذلك. ومعلوم أن هذه الأشياء في الغالب لا تستحضر النية فيها لكثرتها في دخوله وخروجه ونحو ذلك، يؤجر على كل هذه الأمور. هذا ذلك فضل العمل بمثل هذه الأمور، وأنه ما دام أصل نيته هذا الشيء فتكون حركاته وسكناته على هذا الوجه. ولهذا قال ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. ويختلف الأجر، ربما يكون أجر الزوجة أكثر وأجر الخادم أكثر، ربما يكون أجر الزوج أو السيد أكثر، ربما يستويان. هذا يرجع إلى مقدار الصدقة وإلى قصد المتصدق، مثل ما تقدم في الخادم حينما يذهب بالصدقة إلى مكان بعيد ويكون عليه فيها مشقة، ويكفي سيده مؤونة إرسالها أو توصيلها إلى المحتاج. وجاء في حديث عمير مولى أبي اللحم عند مسلم أنه جاءه سائل وكان يقدد لحما لسيده، فأعطاه من هذا اللحم، أعطاه منه، فعلم سيده فضربه، فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه فقال عليه الصلاة والسلام لما ضربته؟ قال يتصدق من مالي من غير علمي. قال عليه الصلاة والسلام الأجر بينكما، الأجر بينكما، يعني لك أجر وله أجر، لكن هذا يخبر. لهذا في اللفظ الآخر لها نصف أجره، فلها نصف أجره. والحديث من الترجمة أو ارتباط الحديث بالترجمة واضح، باب من أمر خالد بالصدقة ولم ينع نفسه على حديث وهو أحد المتصدقين. ثم ذكر رحمه الله الحديث وللخازن مثل ذلك، هذا أيضا وجه. الخازن اللي هو المشرف على أو المسؤول عن مال السيد، قد يكون مملوك وقد يكون أجير نحو ذلك، فهو داخل في هذا العموم. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.